بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنها فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما أي من كتاب الله وسنة رسوله فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى آخر كلامه رحمه الله، أي ذكر الآية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: الأصل السادس ختم به الشيخ رحمه الله تعالى هذه الأصول، فقال: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة، وفي مقابله قال: واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. وهذه عادة الشيخ رحمه الله تعالى، فالكتاب كما ترون هذه الأصول الستة وهي أصول عظيمة جليلة القدر، من أولها إلى آخرها يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أولا الحق وبيان الحق فيه، ثم يذكر ضده، وكما ذكرنا في أوائل هذا الدرس أن الشيخ رحمه الله تعالى سار على هذه الطريقة ليتم البيان ويفهم المراد والمران بأوضح البيانات، لأن الأشياء بضدها تتبين، وكما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. فالشيخ رحمه الله تعالى ختم هذا الأمر بهذا الأصل العظيم، وهو بيان الشبهة مع ردها، بيان الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك ماذا؟ في ترك القرآن والسنة، وضع الشبهة أو في بيان تلك الشبهة الملعونة التي وصفها الشيخ رحمه الله تعالى ملعونة، وذلك لما فيها من الشر والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. فإن اللعنة هي الإبعاد، هو الإبعاد من رحمة الله عز وجل، الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. وهذه الشبهة من حيثه ينطبق عليها هذا التعريف، باعتبار أنها تبعد الناس عن رحمة الله عز وجل وتطردهم عنها، وذلك أن الشيطان زين لهم في ترك القرآن والسنة. معلوم أن الشيطان كما أخبر الله عز وجل عنه لا يأتي الإنسان مباشرة في أمر عظيم فيقول له اترك هذا الفعل أو افعل ذلك النهي، لا يأتي الشيطان مباشرة الإنسان هو مؤمن في خير وصلاح فيقول له اكفر بالله عز وجل، هذا لا يكون، يقول له اشرك بالله عز وجل، هذا لا يكون، يقول له في المقابل كذلك، يقول له مثلا اترك الصلاة، يقول له مثلا اترك التوحيد، لا يحصل هذا أبدا. ولكن الشيطان كما أخبر الله عز وجل عنه له خطوات وله حيل وله مكر بهذا الإنسان، كما قال الله عز وجل عنه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكما قال الله عز وجل عنه، أي تحذيرا منه، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله عز وجل نهى عن اتباع خطوات الشيطان. فللشيطان خطوات. يبدأ الإنسان أول ما يبدأ بمدخل يرى الإنسان يدخل منه، فإذا خرج معه الإنسان وخطى معه خطوة انتقل معه إلى خطوة أخرى، فإذا خطأ كذلك انتقل معه إلى خطوة أخرى حتى يهلكه، حتى يهلك هذا من مصائد الشيطان ومن مكر الشيطان ومن اتباع خطوات الشيطان. لا يأتيك مباشرة يقول لك كن فاسقا كن كافرا كن مجرما، لا، يأتيك خطوة خطوة فخطوة فخطوة حتى يوقع الإنسان فيما يوقعه من المعاصي والآثام. ومن هذا الباب هذا الأصل، وهو أن الشيطان من أجل أن يكون الناس عبادا له من دون الله عز وجل، لأن كل من أشرك إنما عبد الشيطان حقيقة، إنما عبد الشيطان حقيقة، وكما قال الله عز وجل عن الملائكة حينما قال لهم، أي قول الله عز وجل للملائكة، يعني حينما أخبر الله عز وجل عن الملائكة وسألهم يعني هل اتخذتم عبادي من دون أولياء، الآية يا أخوان من يذكرها؟ الشاهد أن الملائكة قالوا ماذا؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، إنما كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، أكثرهم بهم مؤمنون. نعم، وإذ قال ربك للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، أكثرهم بهم مؤمنون. فالشاهد من هذا أنهم كانوا يعبدون ماذا؟ يعبدون الجن ويظنون أنهم يعبدون من؟ الملائكة. المشركون كانوا يظنون أنهم يعبدون الملائكة، وفي حقيقة الأمر يعبدون من؟ يعبدون هؤلاء الجن الذي رأسهم إبليس أعاذنا الله عز وجل من شره، أعاذنا الله عز وجل من شره. فالشاهد من هذا أنه من أجل أن يقع الناس في هذا الأمر، أي في عبادة غير الله عز وجل، لا بد له من أن يخطو بهم خطوات حتى يصلوا إلى هذا الأمر، حتى يصلوا إلى هذا الأمر. فكما هو معلوم من أعظم الموانع وأعظم الحواجز بين الحق والباطل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن كتاب الله عز وجل من تمسك به وقام بما أمره الله عز وجل به ونهاه عما نهاه الله عز وجل به، كذلك انتهى عما نهاه الله عز وجل عنه، كان هذا سببا لكونه من عباد الله عز وجل حقا وصدقا، ومن بعد عنه كان سببا لأن يكون من عباده، يكون تابعا لغير الله عز وجل. فكان هذا أي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم بلية في نظر إبليس، أعظم بلية في نظر إبليس ابتلى بها وابتلي بها إبليس، لأنه لا يستطيع أن يصد الناس عن دين الله عز وجل ما دام الناس على كتاب الله عز وجل قائمين وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك متبعين. فماذا صنع لهم الشيطان؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال في ترك القرآن والسنة، أي لابد أن يترك المؤمنون الكتاب والسنة، لكن هل سيترك الناس كتاب والسنة مباشرة؟ قلنا لا يأتيهم الشيطان من هذا الباب، لا يأتيه بين عشية وضحاها أنت تاري القرآن متبع صاحب سنة واستقامة يقول لك ترك القرآن والسنة، ما سيحصل طاعة أبدا. لكن ماذا؟ له خطط وله حيل وله مكر، فماذا صنع لهم؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، هذا أو هذه الشبهة الخبيثة. القرآن والسنة، أنت أيها المؤمن اقرأه فقط ولا تتدبره ولا تنظر في أحكامه، ولو كان عندك من العلم ما كان، ولو كان عندك من الخير ما كان، ولو كنت من أهل الاستنباط والبحث والنظر، لا تنظر ولا يجوز لك النظر إلا أن تكون مجتهدا مطلقا. من هو المجتهد المطلق؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. إذن المجتهد المطلق له أوصاف، أوصافه هذه قد لا توجد مجتمعة في كبار بل في رؤوس الصحابة بل في أعلم الصحابة وأفضل الصحابة وأخير الصحابة في أبي بكر وعمر. الأوصاف المذكورة قد لا توجد في أبي بكر وعمر، وهم أعلم الناس مطلقا بعد الأنبياء والرسل. إذا كانت هذه الأوصاف غير موجودة في مثل أبي بكر وعمر، فما بالك بمن هو دونهم؟ كيف يكون الأمر في حقه؟ لابد أنه ماذا؟ ليس من أهل الاجتهاد المطلق. إذا كان أبو بكر وعمر لا تتوفر فيهما هذه الشروط، معناه أن أبا بكر وعمر ليسوا من أهل الاجتهاد المطلق، فكيف بمن جاء بعدهما رضي الله عنهما؟ كيف يكون حاله؟ ليس من أهل الاجتهاد المطلق. إذن لا يوجد مجتهد مطلق في هذه الأمة أبدا. فإذا كان الأمر كذلك يرحمك الله، فإذا كان الأمر كذلك انتقل معهم إلى خطوة أخرى من خطواته، فقال قال رحمه الله تعالى: فإن لم يكن الإنسان كذلك، أي من المجتهدين المطلقين، لم يكن مجتهدا مطلقا، قال فليعرض عنهما، أي عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فرضا أي واجبا، قال حتما، وهذا كذلك توكيد لهذا المعنى، لا شك ولا إشكال فيه، وهذا كذلك النفي يؤكد هذه المعاني، أنه واجب عليه من غير شك ولا ريب أن يعرض بقلبه قبل بصره وسمعه وجوارحه عن تدبر القرآن، عن تدبر القرآن وعن الاستفادة من معانيه وعن استنباط أحكامه وشرائعه من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله، قال ومن طلب الهدى منهما، أي إذا لم تكن مجتهدا مطلقا، إذا ليس لك أهلية بأن تنظر في القرآن نظرة إمعان، نظرة إمعان وتدبر وتفحص، لا لا يجوز لك هذا أبدا. لماذا؟ لأنك لست أهلا لهذا الأمر، لأنك لست مجتهدا مطلقا. فإذا لم تكن مجتهدا مطلقا، والمجتهد المطلق خيال لا حقيقة له، المجتهد المطلق بالأوصاف المذكورة خيال لا وجود له، لأن بعضهم يذكر من الشروط في المجتهد المطلق أن يحفظ كذا كذا ألفا من الأحاديث، وأن يحفظ القرآن عن ظهر قلب، وأن يقرأ كذا كذا تفسير، وأن يكون في اللغة العربية كسيباويه ونحوه، وأن يكون في علوم الأصول أعلم من الشافعي، إلى غير ذلك من الأمور التي كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لا توجد مجموعة في أبي بكر وعمر. وهذا قد قاله غير الشيخ رحمه الله تعالى من الأئمة رحمهم الله تعالى كالشوكاني والصنعاني وغيرهما رحمهم الله تعالى حينما حرروا مسألة المجتهد من هو. فالحاصل أن الشيطان سار معهم بهذه الطرق، أنه لابد في من أراد النظر في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون مجتهدا مطلقا. من هو المجتهد المطلق؟ المجتهد المطلق يشترط فيه أن يكون كذا وكذا. وكذا 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 من الشروط التي هي في الحقيقة خيال لا وجود لمن تقوم به هذه الشروط ولو كان أبو بكر وعمر اللذين هما أعلم هذه الأمة مطلقا في شريعة الله عز وجل بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا لم تكن هذه الأوصاف في أبي بكر وعمر فما بالك بمن دونه؟ ومع هذا فهل يجوز لأحد سواهما بل هل يجوز لهما أن ينظرا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نظرة المستنبط المتدبر؟ الجواب لا. فمن فعل هذا أي نظر نظرة المستنبط ونظرة المتدبر والمتفهم لكتاب الله عز وجل أو لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو ليس من أهل الاجتهاد المطلق فهو ماذا؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون. إما زنديق أي لا دين له، وإما مجنون أي لا عقل له، لا عقل له. فإذا كان أمر كذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى: لأجل صعوبة فهمهما أي على غير المجتهد المطلق. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فسبحان الله وبحمده. هكذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: سبحان الله وبحمده أي أنزه الله عز وجل تنزيها عن قول هؤلاء الأفاكين المبطلين لشريعته المدعين كذبا عليه سبحانه وتعالى وإفك المدعين عليه الكذب والإفك سبحانه وتعالى. قال: وبحمده أي أحمد الله عز وجل حمدا مطلقا لأنه للحمد أهل سبحانه وتعالى. قال: كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا. شرعا أي بالأدلة الشرعية، وقدرا أي بالأدلة القدرية الكونية، بالأدلة القدرية الكونية. قال: خلقا وأمرا كذلك، هو بمعنى ما تقدم، خلقا بمعنى قدرا وأمرا بمعنى شرعا، في رد هذه الشبهة الملعونة كما قلنا. وصفها الشيخ رحمه الله تعالى بأنها ملعونة، لماذا؟ لأنها تبعد من رحمة الله عز وجل. قال: من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، أدلة كثيرة يحث فيها ربنا عز وجل العباد إلى تدبر كتابه وإلى تفهمه وإلى تفحصه. قال ربنا عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدل على أنه لما كان من عند الله عز وجل فليس فيه اختلاف ولا اضطراب، بل هو حق يصدق بعضه بعضا ويؤكد بعضه بعضا. وكذلك قول الله عز وجل في الآية نفسها: أفلا يتدبرون، حث من الله عز وجل على تدبر القرآن وعلى تفهم معناه. كذلك في الآية الأخرى قال ربنا عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أم على قلوب أقفالها أي هل لا تدبروا القرآن وتفحصوا معانيه، أم أن هذه القلوب مقفلة فلا ترى الحق ولا تعلمه؟ بل قال ربنا عز وجل أيضا في كتابه الكريم في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لتبين للناس ما نزل إليهم، فهذه كذلك آية تدل على أن القرآن على أن السنة واضحة بينة، وأن من أعظم مهمات رسول الله صلى الله عليه وسلم البيان لكتابه والبيان لشرع الله عز وجل. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، لتبين للناس ما نزل إليهم. كذلك قال ربنا عز وجل في شأن هؤلاء المعرضين عن التدبر والتفهم لكتاب الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين، من بعد ماذا؟ ما تبين لهم الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فالله عز وجل أبان أن هؤلاء قد تبين لهم الحق وتبين لهم الهدى وعلموهم علما واضحا جليا، ومع هذا اتبعوا غيره. فكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أدلة ذلك كثيرة وكثيرة وكثيرة، تبين أن القرآن أنزل لتدبره وللعمل بمقتضاه، بل إن القائل إن كتاب الله عز وجل لا يفهمه يجب أن يترك وألا ينظر فيه وألا ينظر فيه إلا من كان مجتهدا مطلقا، هذا حث من هذا الشيطان الخبيث والعياذ بالله منه إلى هجر القرآن. الله عز وجل يقول عن الرسول يوم القيامة: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال العلماء رحمهم الله تعالى: ومن أعظم هجر القرآن ترك تدبر معانيه، ترك تدبر معانيه أي التدبر لهذا القرآن، فإن الهجر يكون بترك تلاوته، ويكون كذلك بترك العمل بمقتضاه، ولا يكون العمل بمقتضاه إلا بماذا؟ إلا بالعلم بمعانيه، إلا بالعلم بماذا؟ بمعاني. لذا قالوا: وكذلك ترك، وترك العلم بمعانيه. فالشيطان يدعوهم إلى هذا المعنى، إلى هجر، إلى هجر القرآن، إلى هجر القرآن وترك القرآن، وترك القرآن. وكما ذكر الشيخ وسمعتم وأشرنا إلى بعض الأدلة في هذا، تدل بمقتضاها إلى أن، بل بصح بصريحها، إلى أنه واجب على كل مسلم أن يقرأ القرآن ويتدبره بقدر استطاعته، أن على المسلمين أن يتدبروا كتاب الله عز وجل كل بحسب ماذا؟ بحسب استطاعته، أي يقرأ القرآن. فكل عربي أو كل من كان يحسن العربية ويفهم اللغة العربية يعلم مثلا معنى قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، يعلمها أم ما يعلمها؟ يعلم. فما يقول قائل: لا 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 تفهم ولا تتفهم القرآن إلا أن تكون ماذا؟ من أهل الاستنباط. الله عز وجل يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعلمه كل أحد، معناه أن الله عز وجل يأمر بعبادته وحده وينهى عن الإشراك به. فيقول هذا الشيطان: لا لا تفهم هذا ولا يجوز لك أن تفهم هذا. فإن لم يصل الإنسان إلى المعرفة كانت له خطوات وخطوات أخرى إلى الوصول إلى ماذا؟ إلى عبادته، أي عبادة الشيطان وترك عبادة الله عز وجل، لأنهم ليس عندهم سلاح يدفعون به هذا العدو، بل صاروا مجردين عن أسلحتهم ببعدهم عن كتاب الله عز وجل معرفة وتدبرا وكذلك فهما لمعانيه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إلى حد الضروريات العامة، أي إلى حد أن الآيات والأحاديث الدالة على هذا المعنى، على أن الله عز وجل حث على تدبر القرآن وتفهم معانيه، بلغت حد التواتر عموما، بلغت حد التواتر عموما، وهذا واضح. السنة جاءت بهذا كثير، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت أحاديث كثيرة يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. يقول صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى. أوعى ما معنى أوعى؟ لها من سامع، أي أفقه أفقه وأعلم باستنباطه. الله عز وجل أيضا يقول في كتابه الكريم: فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وهؤلاء يكونون في كل زمان ومكان. في كل زمان أي في كل زمان لا بد من أن يكون لله عز وجل قائم بهذه الحجة، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، على الحق، على الحق ظاهرين. وهكذا الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على هذه المعاني، وهي مجمع عليها لا خلاف بين أهل العلم في هذا المعنى، من أن القرآن والسنة يعلم معناها، تعلم معناها الأمة عموما، وإن كان بعض الأفراد أو كثير من الأفراد قد يحصل لهم عدم معرفة في بعضها، في بعضها أي في بعض المعاني قد تعرض لهم، ولكن من حيث العموم أي عموم الأمة فما من آية من كتاب الله عز وجل إلا وهم يعلمون معانيها. وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث عموم الأمة كذلك يعلمون معانيها، وإن كنا كما سمعتم وإن كان بعضهم أي في أفراد من الأمة ربما وقع لهم أن خفى عليهم بعض تلك المعاني، وهذا من الفقه الذي يميز الله عز وجل به بعض الناس عن بعض. وكما جاء في الصحيح، في صحيح البخاري من حيث أبي جحيفة حينما سأل علي رضي الله عنه وأرضاه فقاله: هل ترك أو أوصى لكم أوصى لك النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، إلا كتاب الله عز وجل، إلا كتاب الله عز وجل، أو قال رحمه الله تعالى: إلا فهما، إلا فهما يفهمه، أو قال يعلمه الله عز وجل من شاء من خلقه في القرآن، أي فهما يفهم به ماذا؟ القرآن. وكذلك الآثار في هذا الباب كثيرة، الآثار في هذا الباب كثيرة. وكذلك أمر آخر، العلماء رحمهم الله تعالى لا سيما علماء أصول الفقه يذكرون في مسألة المجتهد أن المجتهد على قسمين، أن المجتهد على قسمين: مجتهد اجتهادا جزئيا ومجتهد مطلق. المجتهد اجتهادا جزئيا هو الذي عنده أهلية الاجتهاد في أمور جزئية، في أمور جزئية قد اطلع عليها واجتهد في تحصيلها والاستنباط منها. والمجتهد المطلق هو الذي آتاه الله عز وجل من العلوم الشيء الكثير بحيث أنه يستنبط في مجالات شتى، وهو الذي يرجع إليه عند النوازل، وهو الذي يرجع إليه عند النوازل. وفي كل زمان ومكان، أو قل في كل زمان قائم بهذا الأمر، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبعث على كل رأس قرن، أو قال على كل قرن، أو في كل قرن للناس من يجدد لهم دينهم، من يجدد لهم دينهم، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيجعل الله عز وجل في كل 100 عام يأتي من العلماء من يجدد شريعة الله عز وجل الذي قد يكون حصل فيها خفاء في بعض الأمكنة دون بعض، أو في بعض الأزمنة دون بعض، فيظهرها الله عز وجل على يدي ذلك المجدد، وهو لا بد أن يكون من أهل الاستنباط، والله أعلى وأعلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الله عز وجل: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون؟ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذه الآية الذي فيها تقريع عظيم على من كان هذا حاله ومن هذا شأنه. شأنه الإعراض عن كتاب الله عز وجل وعدم تفهم معانيه وتدبر معانيه. قال الله عز وجل عن من كان هذا حاله، قال لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لماذا؟ قال الله عز وجل إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هم ينظرون ولكن لا ينظرون، وهم يسمعون ولكن لا يسمعون. يسمعون سمع إدراك ولا يسمعون سمع توعن ومعرفة وإيمان. يبصرون بصر إدراك المبصرات ولكن لا يبصرون الحق ولا يعملون به، ولا يعملون به. وكما قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فهؤلاء بسبب ما حصل منهم أولا، حصل منهم ماذا؟ هذا حصل من الله عز وجل أن زادهم في الضلال. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما إيش؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة، كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فهؤلاء من هؤلاء. قال الله عز وجل وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لا ينفعهم الإنذار لأنهم ماذا؟ لأن قلوبهم قد صارت ماذا؟ لا تعي ما ينفعها أبدا. قال إنما تنذر من اتبع الذكر. هؤلاء هم الذين ينذرون وهؤلاء هم الذين يستفيدون وينتفعون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. من كان هذا حاله فهو المنتفع، ومن كان غير ذلك فلم ينتفع بهدى الله عز وجل ولا بما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من البينات والهدى، من البينات والهدى. وهذا حال كثير من هؤلاء، حال كثير من هؤلاء أعرض بقلبه قبل سمعه وبصره، فكان سببا لأن جعل الله عز وجل في أذنيه وقرا، وكذلك جعل في عينيه غشا، وكذلك طبع الله عز وجل على قلبه فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. إلا من تغمده الله عز وجل بواسع رحمته فعاد إلى الله عز وجل تائبا منيبا. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والله أعلى وأعلم، وسبحانك الله بحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.